بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب النافقة تقدم.
العلوم للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المراجعة والتعديل النهائي، الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري، وفاء عبد الحميد البريكان، ناصر بن عبد الله الحسيني، حصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري، وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الثالث،
صفحة 73. أما الأعصاب نفسها فهي على ثلاثة أنواع: 1- أعصاب مختلطة كالأعصاب الشوكية، وتحتوي على ألياف إحساسية وأخرى حركية، ويشكل هذا النوع غالبية الأعصاب في جسم الإنسان. 2- أعصاب إحساسية كالتي تصل كلا من العين والأذن والأنف بالدماغ، وتحتوي على ألياف عصبية إحساسية فقط. 3- أعصاب حركية وهي دقيقة وقصيرة، تصل الدماغ بعضلات العين، وتحتوي على ألياف عصبية حركية فقط. عمل الجهاز العصبي بين قوسين الفعل الإنعكاسي، مما لا شك فيه أن عمل الجهاز العصبي معقد أشد التعقيد، ولا يزال القسم الأكبر منه موضوع دراسة العلماء وبحثهم، وهم يحاولون فهم العمليات التي يقوم بها، إلا أنهم تمكنوا من التحقق من بعض الأوجه البسيطة لعمل الجهاز العصبي، ولعل أبسطها نسبيا هو الفعل الإنعكاسي. عندما ندخل إلى مطبخ منزلنا وقد أطفئ الفرن منذ فترة قصيرة جدا، 1- ماذا يحدث عندما نضع يدنا على الفرن وهو ساخن؟ 2- ما الهدف من رفع يدنا بعيدا عن الفرن مباشرة؟ بعد بضعة أيام دخلنا مطبخ منزلنا مرة أخرى، ولكن الفرن لم نستخدمه في هذا اليوم. 3- ماذا يحدث عندما نضع يدنا على الفرن دون انتباه لذلك؟ 4- لماذا نرفع يدنا بسرعة علما بأن الفرن بارد؟ 5- ماذا نستنتج؟ كذلك عند تحريك شيء ما بسرعة أمام أعيننا، فإننا نغمضهما بسرعة، وإذا تعرضنا لوخزة شوكة أو غيرها في القدم فإننا نحركها بسرعة دون تفكير. صفحة 74. إن هذه الأفعال تحدث بشكل عفوي غير مقصود، أي أنها غير إرادية، وهي أفعال إنعكاسية، وقد نكون مررنا بتجربة لمس جسم شديد الحرارة وبدون انتباه، فانتفض الساعد بعيدا عن الجسم قبل أن نعي أن الجسم حار. إن حركة كهذه هي فعل إنعكاسي، تسمى الأجزاء التي تشترك في إحداث الفعل الإنعكاسي بالقوس الإنعكاسية. سؤال للتفكير: كيف يتم الفعل الإنعكاسي وما مقوماته؟ نشاط عملي: إفراز اللعاب بالفعل الإنعكاسي. نشاط عملي: نحضر قطعة ليمون ونضعها على الطرف الجانبي من اللسان. ماذا يحصل؟ هل نستطيع منع تدفق اللعاب؟ ما الأعضاء التي تقوم بالفعل الإنعكاسي؟ أي عضو قام بدور الإحساس؟ ما المركز العصبي في هذه الحالة؟ صفحة 75. أقارن إجاباتي بالمعلومات المعطاة في الشكل التالي: الشكل يمثل لنا الدماغ والمخ والنخاع المستطيل، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك اللسان، ويعني اللسان يعني وجه إنسان يبرز منه اللسان، وعليه مادة معينة يتذوقها، فاللسان أعصاب اللسان هنا كما يتضح تعطي إشارة إلى مركز التذوق في المخ، فالمركز التذوق أيضا هناك في هناك وصفة عصبية ثانية تعطي ردة الفعل للسان كي يتصرف بشيء ما، إما قد يكون هذا التصرف بأن مثلا يأكل هذا الشيء الذي تذوقه إن كان طعمه طيبا، أو يبصقه أو يتأفف منه إن كان سيئا إلى آخره. المهم هذا ما يسمى بالفعل الانعكاسي، أو كما أطلق عليه قبل قليل بالقوس الانعكاسية. يرى العلماء في القوس الانعكاسية مثلا لعمل الجهاز العصبي، ويعتقدون أن النبضات العصبية التي تصل الدماغ تمر بخلايا عصبية عديدة وأكثر تعقيدا من تلك التي تقوم بالفعل الانعكاسي، ولذلك تكون أفعالنا الإرادية أكثر تعقيدا من الأفعال الانعكاسية. أما كيف تتم العمليات العقلية المعقدة وما عدد الخلايا العصبية التي تشترك فيها وما مسالك النبضات العصبية في الدماغ، فكلها أسئلة تكون مجالا خصبا للبحث والدراسة. علاقة الحواس بالجهاز العصبي. يمكن تصنيف حواس جسم الإنسان إلى نوعين: واحد، الحواس الداخلية، وهي نهاية أعصاب الإحساس التي تنتشر داخل أعضاء الجسم وتنقل إلى المخ شعور الجسم بالألم والإرهاق والجوع. اثنان، الحواس الخارجية، وهي التي تنقل إحساساتنا بالمؤثرات الخارجية إلى المخ عن طريق أعصاب كل حاسة، وتشمل هذه الحواس نهاية الألياف الإحساسية في الجلد والعينين والأذنين واللسان والأنف. صفحة 76. أمامي في هذا الشكل يعني رسم تفصيلي للحواس الخمسة، وأيضا كذلك بعض الأشكال الأخرى مثل الأجزاء التي تتكون منها العين أو الأجزاء التي تتكون منها كل حاسة. فهنا تكوين الجلد باعتباره الجلد مركز لحاسة اللمس، ثم هناك تجويف الأنف لحاسة الشم، وكذلك الرسم لخلايا الإحساس بالشم وعصب الشم إلى آخره، كذلك عصب التذوق والأذن بأقسامها الثلاثة: الداخلية والوسطى والخارجية، وكذلك هناك للعين فيها يبدو العدسة والقرنية وعصب النظر. وكل هذه الحواس كيف ترتبط بكل حاسة بالجزء الخاص بها أو مركزها في الدماغ. إن وظيفة عضو الإحساس هي تحويل المؤثر الخارجي إلى نبضات عصبية يحملها عصب الإحساس إلى المخ، فيقوم المخ بإدراك المؤثر الخارجي، فشبكية العين مثلا تحول الضوء إلى نبضات عصبية تنقلها أعصاب العين إلى مركز البصر في المخ فندرك ما نرى، أما الأذن فتحول الصوت إلى نبضات عصبية تنقلها أعصاب الأذن إلى مركز السمع في المخ فندرك ما نسمع، وما ينطبق على العين والأذن وأعصابهما ومركزيهما في المخ ينطبق على باقي أعضاء الإحساس، إذ لكل منها أعصابها ومركزها المتخصص في المخ. صفحة 77. الجهاز الهرموني. نشاهد بعض الأحيان شخصا مفرطا في الطول وآخر أطرافه عريضة بشكل كبير، وقد نسمع عن شخص مصاب بمرض السكري منذ صغره، وعند السؤال عن أسباب ذلك يقال إنهم مصابون بخلل أو مرض في الغدد. ما الغدد الموجودة في جسمك؟ وما أنواعها؟ وما وظيفة كل غدة في جسمك؟ وماذا تسمى إفرازاتها؟ وأين تصب إفرازاتها؟ وما الأمراض التي تتعلق بالغدد الصماء؟ هذه الأسئلة وغيرها نستطيع أن نجيب عنها بعد دراستنا لهذا الموضوع، ويتوقع منا بعد دراستنا لهذا الموضوع أن نكتسب بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن: واحد، نعرف الغدة ونعدد أنواعها. اثنان، نقارن بين الغدد القنوية وغير القنوية بين قوسين الصماء. ثلاثة، نستنتج كيفية ارتباط الغدد غير القنوية ببعضها. أربعة، نحدد نسبة السكر القياسية في الدم والعوامل المؤثرة عليه. خمسة، نصف دور غدد جزر لانجرهانز في تنظيم نسبة السكر في الدم. ستة، نحدد موقع كل غدة صماء في الجسم ونذكر وظيفتها. صفحة 78. تعرف الغدة بأنها عضو يفرز مواد خارج الجسم أو داخله. والغدد نوعان: واحد غدد قنوية أو ذات أقنية تحمل إفرازاتها داخل الجسم أو خارجه بواسطة قنوات، كما هي الحال في الغدد الهضمية والغدد اللبنية والغدد الدهنية والغدد العرقية في الجلد، وتسمى إفرازاتها هرمونات. تقوم هذه الغدد بدور مهم في تنسيق وظائف الجسم وفي التحكم بنموه وفي إحداث التوازن في العديد من وظائفه. صفحة 79. ندرس الشكل التالي ونلاحظ الغدد الصماء وتوزيعها في الجسم. لماذا تسمى مجموعة الغدد هذه بالجهاز الهرموني وهي غير متصلة ببعضها ببعض كما هي الحال في باقي أعضاء الأجهزة الأخرى؟ الجواب عن ذلك يكمن في أن الدم يربط هذه الغدد بعضها ببعض، وذلك بنقله هرمونات الغدة الواحدة إلى أجزاء الجسم المختلفة وبالتالي إلى الغدد الأخرى، فتتأثر كل هذه الغدد بذلك وتعمل بانتظام وتوافق وكأنها جهاز اتصلت أعضاؤه اتصالا مباشرا. ما أهم هذه الغدد وما وظائفها؟ أهم هذه الغدد كما يبينها الشكل الذي نوهنا عنه آنفا هي: في الرأس عندنا في وسط الجمجمة الغدة النخامية، وفي الرقبة الغدة الدرقية، وكذلك هناك غدة البنكرياس المعروفة، وهناك غدة فوق الكلية والمبيض، وكذلك الغدد الجنسية في يبدو أنها في الخصية. الغدة النخامية غدة أسفل المخ، تقع عند قاعدة المخ، وهي أهم الغدد الصماء، وتفرز العديد من الهرمونات التي تنظم عملية النمو وتنظم عمل معظم الغدد الصماء الأخرى وتؤثر على الوظائف الحيوية بالجسم. فلا عجب إذا سماها العلماء بسيدة الغدد. ويوضح الشكل التالي عمل الغدة النخامية في سن البلوغ وأثرها على الغدد الأخرى. صفحة 80. الغدة النخامية سيدة الغدد الصماء في الجسم، تعمل على زيادة في هرمون النمو يؤدي إلى زيادة في نمو خلايا الجسم والعظام، وكذلك تعمل على زيادة في الهرمون المنشط للغدة الدرقية مما يؤدي إلى زيادة في إنتاج الثايروكسين. الثايروكسين يؤدي إلى زيادة في نشاط خلايا الجسم. الغدة النخامية أيضا تعمل على زيادة الهرمون المنشط للغدد الجنسية مما يؤدي إلى ارتفاع في إفراز هرمون البلوغ، فإن كان عند الذكر فيؤدي ذلك إلى نضوج الولد وتحوله إلى رجل، وإن كان في الأنثى فإنه يؤدي إلى تحول البنت إلى فتاة ناضجة. هذه الزيادات كلها التي ذكرتها وهي زيادة في نمو خلايا الجسم والعظام وزيادة في نشاط خلايا الجسم ونضوج الولد وتحوله إلى رجل أو تحول البنت إلى فتاة ناضجة، كلها تمثل نموا وتغيرا متكاملا في حجم الجسم وفي إنتاج الطاقة، يرافقه نضوج جنسي متكامل مع النضوج العقلي والعاطفي عند الشاب والفتاة. صفحة 81. الغدة الدرقية تقع هذه الغدة على السطح الأمامي للقصبة الهوائية أسفل الحنجرة مباشرة، وتفرز عدة هرمونات من أهمها الذي ينشط جميع العمليات الحيوكيميائية داخل خلايا الجسم وينشط عمل الغدد الصماء الأخرى، مما له الأثر في زيادة سرعة نمو الإنسان العقلي والجسدي ولا سيما في سن البلوغ، ويسمى هذا الهرمون هرمون الثايروكسين. الغدد جارات الدرقية، وهي أربعة أجسام غدية صغيرة توجد على السطح الظهري للغدة الدرقية، وتفرز هرمونا واحدا ينظم نسبة أملاح الكالسيوم والفوسفات في الدم، وللكالسيوم دور في سلامة عمل الجهاز العصبي. الغدتان الكظريتان فوق الكلوية هما غدتان تقع كل غدة من هاتين الغدتين فوق كل كلية من كليتي الجسم وتفرز كل منهما عددا من الهرمونات، منها ما ينظم تسارع نبضات القلب أثناء الركض أو اللعب، كما يزيد صفحة 82 ضغط الدم في الأوعية الدموية، ومنها ما ينظم حفظ الماء وتوازن الأملاح في الجسم، ومنها ما يؤثر على بعض العمليات الحيوكيميائية داخل الجسم. الغدد الجنسية: توجد الغدد الجنسية في كل من المبيضين والخصيتين، وتفرز الخصيتان في الذكور هرمونا يؤثر على نمو الأعضاء التناسلية ويحدث التغيرات المميزة للذكور عند سن البلوغ. وأهم مظاهر البلوغ في الذكور هي: 1- يخشوشن الصوت. 2- ينمو الشعر تحت الإبطين وفي الوجه وحول الأعضاء التناسلية في منطقة العانة. 3- يزداد حجم الأعضاء التناسلية. 4- يعرض المنكبان وتزداد قوة العضلات، أي يزداد عرض المنكبين. أما في الإناث فيفرز المبيض هرمونات تسبب تكامل الصفات الأنثوية، كما تنظم حدوث الحيض، أي أنها تحدث التغيرات الملازمة للإناث عند سن البلوغ. كما يفرز المبيض عددا من الهرمونات التي تنظم نشاط الأنثى قبل الحمل وأثناءه. وأهم مظاهر البلوغ في الإناث هي: 1- يزداد الصوت عمقا. 2- ينمو الشعر تحت الإبطين وفي منطقة العانة. 3- تنمو الأعضاء التناسلية ويبدأ الحيض. 4- ينمو الثديان. صفحة 83 غدد البنكرياس: البنكرياس يحتوي على نوعين من الغدد. النوع الأول غدد قنوية تفرز عصارة البنكرياس في الاثني عشر، وتحتوي هذه العصارة على أنزيمات لهضم الطعام. النوع الثاني غدد صماء تعرف بجزر لانجرهانز، تفرز هرموني الأنسولين والجلوكاجون، اللذين ينظمان نسبة السكر في الدم. كيف تعمل جزر لانجرهانز للمحافظة على توازن نسبة السكر في الدم؟ إن معدل سكر العنب الجلوكوز في دم الإنسان السليم يتراوح بين 80 إلى 120 ميلي جرام جلوكوز في 100 ميلي لتر من الدم، يعني 1 جرام جلوكوز لكل 1 كيلو جرام بلازما دم. إلا أن هذه صفحة 84 النسبة هي وسطية، لأن نسبة سكر العنب قد ترتفع بعد وجبة غنية بالسكر أو النشا مثلا، وقد تنخفض هذه النسبة قليلا إذا امتنع المرء عن تناول الكربوهيدرات كالسكر والخبز والأرز. ولا يحتمل دم الإنسان نسبة عالية من سكر العنب، فإذا ارتفعت نسبة سكر العنب عن معدل 150 ميلي جراما في كل 100 ميلي لتر من الدم، تقوم الكليتان بطرح الفائض مع البول، وتسمى هذه الحالة المرضية مرض السكري. كيف يحافظ البنكرياس على نسبة 1 في الألف من السكر في الدم؟ عندما تزيد نسبة سكر العنب في الدم تفرز جزر لانجرهانز هرمون الأنسولين الذي يحول سكر العنب إلى مادة نشوية غير ذائبة تترسب في الكبد والعضلات. وما إن تترسب هذه المادة حتى تنخفض نسبة السكر في الدم فتعود إلى معدلها الطبيعي، ويطلق على هذه المادة المترسبة اسم النشا الحيواني أو الجلايكوجين. أما إذا انخفضت نسبة السكر عن 1 في الألف فتفرز غدد لانجرهانز هرمونها الثاني والمعروفة باسم جلوكاجون، فيحول النشا الحيواني إلى سكر عنب، وترتفع بذلك نسبة السكر في الدم مرة أخرى إلى معدلها الطبيعي. صفحة 85 التكامل الوظيفي بين أجهزة الجسم أثناء الركض: إن جسم الإنسان كل متكامل، تعمل جميع أجهزته بتوازن واتساق متكاملين، وقلما نستطيع أن نجد عملا يقوم به الإنسان ولا تشترك في تأديته أجهزة متعددة من الجسم بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن جسمنا كل لا يتجزأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه مسلم. وبعد دراسة الأجهزة التي تقوم بالوظائف الأساسية في جسم الإنسان، وهي 1- وظائف التغذية، 2- وظائف الحركة، 3- وظائف التنسيق والتنظيم، نعدد الأجهزة التي نتوقع أن لها صلة بعملية الركض. عند دراسة حركة الركض ربما يتبادر إلى أذهان بعضنا أن هذه الحركة تنحصر في العظام والمفاصل والعضلات فقط. إن مثل هذا الاعتقاد خاطئ، لأن الركض يتطلب اشتراك معظم أجهزة الجسم إن لم يكن كلها، وسنستعرض كيف تشترك أجهزة الجسم المختلفة في عملية الركض هذه. عندما نقرر أن نركض تقوم المراكز العصبية في المخ بإرسال عدد هائل من النبضات العصبية إلى عدد كبير من عضلات الجسم، وذلك حسب نظام دقيق وبشكل مستمر ومتغاير، ويشمل الركض حركات تحدثها عضلات الرجلين والجذع والذراعين. وقد نتساءل ولماذا كل هذه العضلات؟ والجواب هو إن أي حركة نقوم بها قد تخل بتوازن الجسم فنقع، ولكن المخيخ يرسل بالتعاون مع المخ نبضات عصبية لعضلات الجسم بشكل مستمر لكي نركض دون أن نفقد التوازن، وتمر هذه النبضات العصبية بالنخاع المستطيل والحبل الشوكي والأعصاب الشوكية، ويشترك في عملية الركض العظام والمفاصل والعضلات التي تحرك العظام. صفحة 86. ننظر إلى الشكل التالي، فهو يمثل كيف تحرك العضلات عظام الساق وعظم الفخذ حول مفصل الركبة، وعلينا أن ندرس الشكل الذي يليه والذي يمثل بعض العضلات التي تحرك عظم الفخذ بالنسبة لعظام الحوض حول المفصل، ثم نحاول الإجابة عن الأسئلة التالية. هي الصورة الأولى أو الشكل الأول يمثل الساعد من اليد، من الذراع اللي هو الجزء الثاني. نعم، نحن نعلم أن الذراع يتكون من جزئين، الجزء الأول اللي هو الكف وفيها العضد، ثم الجزء الآخر اللي هو من الكوع إلى أعلى الكتف، هذا يمثل الإيه؟ يمثل الـ 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 الساعد. والشكل الثاني يمثل الساق، من مفصل الكعب إلى مفصل الركبة، هذا الجزء يسمى بالساق، وطبعا هو مليء بالعضلات المختلفة والقوية، وهي تحرك عظم الفخذ بالنسبة لعظام الحوض حول المفصل. الآن نحاول الإجابة عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: أي العضلات تحدث الحركة في الشكل الأول وأيها تحدث عكسها؟ السؤال الثاني: هل يتحرك عظم الفخذ حول مفصل الحوض بمنحى واحد فقط؟ السؤال الثالث: هل يفسر ذلك غزارة عدد العضلات في منطقة الفخذ والحوض؟ إسعافات: العضلة المشدودة تحدث إصابات العضلات بشكل متكرر في حياتنا اليومية إذا تعرضت العضلة لشد أكثر مما تتحمل، فمن المحتمل أن تتمزق بعض أليافها فتنقبض وتنتفخ بسبب النزف الداخلي الذي حصل فيها. ولإسعاف المصاب نتبع الخطوات التالية: 1- ننصح المصاب بالراحة لمنع المزيد من الإصابة، 2- نضع الثلج على مكان الإصابة لإيقاف النزف ولإحداث الالتئام، 3- نربط المنطقة المصابة بضمادة أو بشريط داعم ونحذر من ربطها بإحكام شديد، لأن الانتفاخ الذي يحدث من جراء ذلك يعوق الدورة الدموية، وإذا انتفخت منطقة الإصابة بدرجة واضحة فلا بد من مراجعة الطبيب. صفحة 87. وهكذا يتبين لنا اشتراك أجهزة التنسيق في الركض، فهل تشترك أجهزة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر في الركض، يقوم الجهاز الدوري الدموي بتغذية العضلات بالغذاء والأكسجين، كما يؤمن الجهاز التنفسي الأكسجين للدم ومن ثم للعضلات، ويطرد ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج عن أكسدة الغذاء في العضلات. لماذا تقوم العضلات بأكسدة الغذاء؟ ويقوم الجهاز الدوري الدموي كذلك بنقل المواد الضارة التي تنتج عن عملية الأكسدة هذه إلى جهاز الإخراج، حيث يتم إفرازها مع البول. هل جهاز الهضم دور في الركض؟ وهل هو مباشر أم غير مباشر؟ وهل هناك مخزون غذائي في العضلات يمكن الاستفادة منه، وكيف يوجد؟ للجهاز الهرموني دوره في عملية الركض، فما إن نبدأ في الركض حتى تفرز الغدة النخامية هرمونا ينشط عمل كل من الغدد الدرقية والغدد الصماء في البنكرياس، فتفرز الأولى هرمونا ينشط خلايا الجسم والعضلات ويزيد سرعة أكسدة الغذاء، بينما تقوم الثانية بزيادة نسبة السكر في الدم. أما غدتا ما فوق الكليتين فتفرزان هرمونا يزيد ضغط الدم في أوعية العضلات الدموية، كما تزيد سرعة نبضات القلب، فيتدفق الدم في شرايين العضلات بغزارة حاملا المزيد من الغذاء والأكسجين ليزيد إنتاج الطاقة اللازمة لحركة العضلات. وفي الوقت نفسه يرسل النخاع المستطيل نبضات عصبية لعضلات الصدر والحجاب الحاجز ليزيد من سرعة التنفس شهيقا وزفيرا، ويزيد بالتالي قدرة الرئتين على امتصاص الأكسجين اللازم وطرد ثاني أكسيد الكربون.
نهاية الوجه الأول.